والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام في كتاب البيوع باب الشروط في البيع، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع. والشرط كما عرفه الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم. الشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. مرة أخرى، الشرط عند الأصوليين وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ لعله بالمثال يتضح. قال: ما يلزم من عدمه العدم. الطهارة شرط لصحة الصلاة، يعني لا يصح نصلي بدون طهارة. قلنا الطهارة شرط. طب عدمت الطهارة، ما يلزم من عدمه العدم، صحة الصلاة؟ عدمت الصلاة، ما صح. لما عدمت الطهارة عدمت الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده وجود. إنسان قبل الظهر أو بعد أن صلى الظهر انتقض وضوءه فقام وتطهر، توضأ حتى يبقى على طهارة أو يذكر الله على طهارة، هل يلزم لما وجدت الطهارة يلزم وجود معها الفرض الصلاة؟ لا يلزم، لا يلزم. إذن ولا يلزم من وجوده وجود. إذا وجد ما يلزم أنه يوجد إيش، لكن إذا عدم يلزم إيش؟ العدم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. شو يعني ولا عدم لذاته؟ يعني إذا وجد هو ما بتجد الصلاة، وعندما عدمه عدمت الصلاة ليس لذاته، كيف يعني ليس لذاته؟ يعني الطهارة من ماهية الصلاة ولا خارج عن ماهية الصلاة؟ ها؟ خارج عن ماهية الصلاة. هذا معنى إيش؟ لذاته، ولا عدم لذاته، الطهارة خارج عن ماهية الصلاة. طيب لو جينا لتعريف الركن، ما هو الركن؟ ها؟ الركن آخر شيء بآخر تعريفه أنه من ماهية الشيء، من ماهية العمل. هذا من آخر تعريف الركن، يعدم لذاته، إذا ما وجد هو ذاته بذاته يعدم من الداخل، أما الشرط من الخارج. فالركن قال هو الذي يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم. اختلف عن الشرط في إيش؟ في القسم الثاني. الشرط قلنا ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم انعدم حكم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود. الركن يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده إيش؟ وجود. الشرط لا لذاته لأنه خارج عن ماهية الصلاة، مش من أركان الصلاة الطهارة، مش من أركان الصلاة ولا فروضها، شيء آخر، عمل آخر. إذن هذا هو الفرق بين الشرط والركن، أن الركن من ماهية الشيء، فإذا عدم من عدم الشيء، وإذا وجد وجد الشيء لذاته، أما الشرط ليس لذاته. هذا هو الشرط وهذا هو إيش؟ الركن. طيب السبب، ما هو السبب؟ السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ماذا يختلف عن الركن؟ أن السبب لذاته ولا لغير ذاته؟ من ماهية الشيء ولا مش من ماهية الشيء؟ ليس من ماهية الشيء. يعني موت المورث سبب لإيش؟ للميراث. سبب للميراث، فما هو من أصل الميراث لكن سبب الميراث موجود. إذا مات المورث كان سبب لإيش؟ لأخذ، بس هو خارج عن شيء ولا من داخله؟ خارج. الركن داخل. السبب والركن واحد، ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم، هذا الركن لذاته والسبب لغير ذاته. وأما الشرط قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقال هنا المصنف باب الشروط في البيع، أي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر. وتعريفه إلزام أحد المتعاقدين الآخر، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. والأصل في الشروط عند البيع الصحة والتزامها لمن شرطت عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. تريدون نستأنف ولا خلاص نوقف؟ ما في بأس. طيب ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة، وبريرة مولاة عائشة كانت تحت زوجها مغيث، وكان مولا أيضا مثله. فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه، اختارت إيه؟ فراقه، لأنه أصبحت حرة، والحرة الأمة إذا أصبحت حرة خيرت، وكان زوجها عبد، بين البقاء معه أو أنها تترك. فإذا اختارت تركه فسخ العقد مباشرة من دون طلاق. أما إذا اختارت ثم أرادت الترك لا يحل هذا. تقول بريرة: كاتبت أهلي. المكاتبة هي عقد بين السيد وعبده، عقد يبرم بين السيد وعبده يصبح بموجبه العبد حرا على ثمن مقدر، وعرفوه أنه تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة، تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. يعني يأتي الآن، قلنا إحنا الشرع حض على العتق، وإن الواحد وجعل كفارات الأيمان ومن يقع على امرأتي في رمضان أو القتل، أشياء كثيرة جعل من حلولها إيش؟ العتق، حتى ما يبقى عتيق، كل يكون حر. هذا الإسلام، يعني من أهداف الإسلام إنه إيش؟ هذا الرقاب هذه خلاص تذهب تقل. إما أن الإنسان يأتي يشتري عبد ويعتق لوجه الله، أو يستطيع العبد نفسه أن يكاتب يتفق مع سيد، مع صاحب مولاه، ويقول له أنا أريد أن أعتق نفسي بنفسي على مبلغ معين، أعمل مثلا وأسد لك هذا المبلغ، فإذا انتهيت عند آخر درهم أصبح إيش؟ أصبح حر. فهو يقبل، يعني يتعلق حريته لما يدفع هذا الثمن. فبريرة جاءت وطلبت الاستعانة، قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق. وأواق جمع أوقية، والأوقية هي 40 درهما. الأوقية الواحدة كم؟ 40 درهم. يعني 40 × 9 360 درهم. والدينار كم درهم؟ الدينار كم درهم؟ 12 درهم. دينار الواحد 12 درهم. وال40 درهم كم دينار؟ 3 دنانير و3 بالعشرة. ال40 درهم كم دينار؟ 3 دنانير وإيش؟ وثلاثة بالعشرة. طيب الدينار كم بالغرام الذهب؟ الدينار الذهب كم غرام يساوي؟ 4.25. مقدار الدينار بالغرام، غرام الذهب 4 غرامات وإيش؟ وربع. إذا ضربنا 3 دنانير و3 بالعشرة ب هذا الدنانير ب9 اللي هي الأوقيات هذه، احنا قلنا 40 درهم 3 دنانير و3 بالعشرة. كم أوقية؟ 9. فتسعة في 3 و3 أعشار كم يساوي؟ 30. نضرب 30 بالغرامات ب4.25 كم يساوي؟ 127 غرام ونصف ذهب. إذا 127 غرام كانت قيمة إيه؟ بريرة. 127 غرام ونصف من الذهب. اليوم الذهب كم الدينار؟ يعني قول 30 أضرب 127 غرام ونصف في 30 يعني 3825 دينار أردني، 3825 825 دينار أردني بالشيكل، اليوم صرفنا 5.24 يعني 20,000 شيكل. أديه 20,000 شيكل، يعني له بالقليل كانت قيمتها، لأنه هناك من الإماء أو العبيد اللي بيكونوا طبعا أصحاب مهنة أو أصحاب حرفة يكون ثمنهم غالي جدا، إنه صاحب حرفة مع حرفة ده بيشتغل بجيب اللي بيشتغلوا وين لمين بيكون طبعا يحق لمين لسيدي. فالذي يعمل بالمكاتبة لا ريب أنه صاحب حرفة أو يعني صاحب له قيمة شيء، لأنه يشتغل ويخدم سيده وبعد الخدمة يذهب ويعمل فيحصل على المال فيدفع لسيد يدفع لسيده. فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، كل عام أوقية يعني إيش هذا اسمه منجمة، يعني على 9 سنين يعني بالتقسيط. البيع هنا إيش بيع؟ هذا فيه جواز بيع التقسيط، جواز بيع إيش التقسيط. فأعينيني، هي طلبت الإعانة. عائشة ماذا قالت؟ قالت إن أحب أهلك يعني أسيادك أن أعدها لهم، يعني أنقدها لهم أعطيهم إياها، كيف يعني نقول كاش نعطيهم نقدا أعدها، ويكون ولاؤك لي، ولائك يكون يصبح مين، وهكذا الأذي الذي يعتق عبد أو أمة ولاءها لمن أعتقه. طب إيش تستفيد من الولاء هذا؟ الولاء هذا طبعا في يعني شيء من المنفع، النصرة ينصرها العبد، ينصر هذا هؤلاء اللي لهم الولاء، ينسب يعني يشارك معهم في مناسباتهم. وإذا مات هذا العبد أو مات هذا الحر اللي كان عبد وهذا اللي اشتراه وأعتقه، من اللي بيرثه؟ الولي صاحب الولاء. إذا كان طبعا ماله وارث هذا، فالمعتق يرث العتيق، ففي منفع. فيه طبعا جاءه فلان من موالينا فلان كذا، كان العرب معروفين يعني هذا الشيء معروف. فهي قالت أنا أشتريك منه، أدفع له من نقد ويكون ولائك لي. ذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ما أخبرت عائشة، فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا، أي امتنعوا من العتق على أن يكون الولاء لعائشة، إلا أن يكون الولاء لهم، يعني بدهم هم الولاء لهم. طيب مين اللي دفع المال؟ عائشة. وكيف الولاء لهم؟ فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال النبي عليه السلام؟ خذيها اشتريها واقبلي بهذا الشرط، واشترطي لهم الولاء، قولي نعم لكم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، أي اقبلي شرطهم. طب كيف نقبل شرطهم والولاء لمن أعتق؟ قال فإن شرطهم باطل، يعني وجودك عدم، يعني لو وافقتي على هذا الشرط، هذا الشرط إيش؟ باطل، الشريعة تبطله، إنه في ظلم. وأي شرط لم يجد كتاب الله هذا إيش مردود. فأنت يا عائشة قبلت أو لم تقبلي اشتريها لك، وهذا الولاء لك أيضا حق لك، وهذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل. فإنما الولاء لمن أعتق، أي لمن دفع الثمن وأعطى الورق وسمح بالعتق. بعد ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه خيرا بذكر ما له من الصفات العلى والأسماء الحسنى، ثم قال أما بعد، انتقال من كلام لكلام آخر، ما بال رجال، ما أراد النبي عليه السلام هنا يصرح، وإنما يعني كان ما بال رجال. وهكذا الأصل أنك تنبه على شيء بالعموم، لكن إن احتاج إلى البيان فماذا تبين. وانتقدوا على السلفيين إنهم ليه بيتكلموا بالأشخاص، ليه ما يتبعوا هدي النبي عليه السلام، ما بال أقوام، أين ما بال أقوام. نعم، ما بال أقوام، هذا هدي نبوي، لكن وأيضا من هديه أيضا صلى الله عليه وسلم التصريح. إذا احتاج المقام إلى تصريح نصرح، وإذا لم يحتاج فلا نصرح بحسب الحاجة. والنبي عليه السلام لما جاءت فاطمة بنت قيس وقالت له إنها معاوية وجاء خطبان، لا قال ما تصرحي، لا صرحت وأقرها بذلك، وقال أيضا أما معاوية فصعلوك لا ما له، أما أبو جهل فضرب للنساء. تكلم، ففي مواقف تكلم فيها النبي عليه صرح بالأسماء، وفي مواقف ما يحتاج الأمر خلاص، لأن المفهوم أو الشيء سيفهم، وفي شيء يحتاج إلى التصريح. فمو دائما ما بال أقوام، بحسب الحاجة. ربما أنت مثلا ترد على الظالمين وتبين خطر الظلم وخطر كذا، وربما تصرح إذا احتاج إلى المقام. ها؟ طيب صرحوا في الحكام، ليه ما تصرحوا في الحكام والظالمة وكذا؟ لا، الحكام ما بنصرح لأنه المقام لا يقتضي، لأن المصلحة تقتضي عدم التصريح لأنه فيها مفسدة. فإحنا بنحارب الظلم عموما، بنحارب إيش الضرائب عموما، بنحارب أكل أموال الناس عموما بالباطل، بنحارب الزنا وشرب الخمر والربا والبنوك والأشياء، دون أن نقول مش خلاص فهم الأمر، والله الحاكم هو سمح والحاكم أخرج عليه، لأنه ما في مصلحة من الخروج، الخروج هذا مفسدة، ما فلح الخروج أبدا، ما خرج إنسان أو ناس إلا دمروا العباد والبلاد، صلى الله السلام والعافية. فقام النبي عليه السلام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ها؟ يشترطون شروط ليست في كتاب، أي ليست في شرعه، أو تخالف شرعه، ها؟ أو الشرع لم يقرها. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني الواحد ممكن يقول وين طيب هذا الشرط، مش موجود في كتاب الله. ما معنى هذا الكلام؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، يعني هذا الشرط الذي يشرط إذا جاء توضيحه أنه مكانه هنا، وجاءت أنت اشترطت ووضعته هنا، أنت خالفت كتاب. وكذلك كتاب الله يتضمن سنة صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفت السنة فهذا إيش أيضا شرط باطل. يعني يأتي إنسان يتزوج اليوم، وتأتي هذه ما شاء الله هذه المرأة تقول العصمة بيدي، والعصمة بيدي هذا شرط أشترط في عقد النكاح، أشترط حتى أوافق أن العصمة بيدي، ما هذا الشرط؟ إحنا نقول له وافق وهذا الشرط لا عبرة به، مردود، لأن الله عز وجل يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. شو يعني ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ أنتوا اللي بيدكم العصمة، وهذول المشركات أو اللي ارتدنا والكافرات رجعوهم للكفار، وما تمسكوا يعني طلقوهم، وما تجعلوا ما تبقى يعني يبقوا معصومين والعصمة بيدكم. أنتوا يعني أصحاب العصمة والمسك اطلقوا صراحة، ما خاطب، لو كانت العصمة بيد النساء لخاطب أيضا النساء طبعا، والسنة أيضا تشهد لذلك. فأي شرط في مخالفة أو اشترطت أنه يحلق لحيته، ولا تزوجك بس احلق لحيتك، ولا انتمي للحزب الفلاني ولا كذا، كلها شروط باطلة تخالف. ولا أنا اشترط كذا، بالعكس لو جاءت واشترط على أن تلتزم السنة، نعم هذا الشرط المطلوب. أتزوجك بشرط أن تلتزم بالسنة. ما دام لم تلتزم أنا في حل. فهذا الشروط التي توافق كتاب الله نعم، أما الشروط التي لا توافق أو تخالف الشريعة لا يؤخذ بها ولو كانت بالعشرات، كما قال النبي عليه السلام وإن كان 100 شرط. يعني هذا للتأكيد، ليس مقصود العدد، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أي حكمه وشرعه أحق بالتنفيذ، قضاء الله أحق أي أحق بالتنفيذ، وشرط الله أوثق أي أوثق من الشروط التي يشترطها الناس، مخالف كتاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الولاء لمن أعتق، أي إنما الولاء في شرع الله مستحق لمن أعتق ودفع. من اللي دفعت؟ عائشة رضي الله عنها. فلا يحق لأهلها أن يشترطوا هذا الشرط الباطل. ما يستفاد من الحديث؟ أولا مشروعية مكاتبة العبد، مشروعية مكاتبة العبد، لأنها طريقة إلى تخليصه من الرق وفك رقبته، والمطلوب أن نعينهم أو أن نساعد، مثل فعائشة اشترت وأعتقت. طبعا عائشة اشترت وأعتقت، ما اشترت تبقيها حرة، ما بدأت تبقيها يعني في الرق، ما تريد ذلك، لا بأس بذلك. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يبتغون يعني نووا الكتاب وبدأوا بهذا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيش خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فنعين أصحاب الكتاب من الرقيق حتى يعني تنفك عنهم هذا العتق. ثانيا من الفوائد أن الكتابة تكون مؤجلة على أقساط، يدفعها العبد شيئا فشيئا. الكتابة تكون مؤجلة، يعني ما في عبد معاه المبلغ كامل يقول له خذ وكذا، مستحيل، إلا تكون حالها حال المكاتب دائما إيش على التقصير، لأنه سيعمل، ولو كان يملك كان ما بقي عبد. ثالثا جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلة، جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلة لتخليص المكاتب من الرق كما فعلت عائشة رضي الله عنها. رابعا أنه يجوز بيع المكاتب، لأن النبي عليه السلام أذن لعائشة في شرائها. بعضهم يعني أشكل عليه كيف النبي عليه السلام أذن لعائشة بشراء بريرة من أهلها مع موافقتها على اشتراط الولاء لهم، قال لهم اقبلي أو خذي واشترطي لهم الولاء، ثم قال إنما الولاء لمن أعتق، طب هذا شرط باطل، فكيف يعني؟ والنبي عليه السلام طبعا بعيد كل البعد عن يغررهم إن أول شيء اقبلي بعدين لما كذا بعدين قولي لهم لا. فأحسن ما يقال إن سياق القصة يفهم منه أن النبي عليه السلام قد بين هذا الحكم، وأن الولاء للمعتق لا لغيره، فأراد هؤلاء البائعون أن يشترطوا الولاء طمعا به لما يعود به عليه من النفع. طيب يعني هم يعرفون أن الولاء لمن أعتق ومع ذلك اشترطوا، إذن فيها غرر لما قلها النبي عليه السلام اقبل لهم بهذا الشر، ما في غرر، هم يعلمون. وإن النبي عليه السلام أراد تعجيل مسألة العتق، احنا قلنا الشرع يحبذ، قال اقبل الآن عشان مباشرة تعتقيها، وهذا الأمر مطلوب. ثانيا نكاية بينهم يعلمون الحكم، وقيل أنهم هم يعلمون لكن بريرة بدأت في المكاتبة معهم، أعطتهم قسط هم اشترطوا طبعا عليها الولاء لهم، فلما هو بدأت بهذا العقد وسلمتهم قسم منه، أو دخلت عائشة وقالت أنا والله أشتري هذا، فظنوا أنه يبقى لهم إيش الحق بالمطالبة بالعتق، يعني حصل لهم شبهة. لكن النبي عليه السلام لما قاموا خطب غضب من أجل أنه لأدنى شبهة مباشرة نتلاعب على الشرع، ما بيجوز هذا الشيء. لهم عندهم شبهة لكن ما ينبغي أنه هذه الشبهة خلاص مين اللي دفع عايش. كيف تجعلون هذه الشبهة جوز لكم هذا الشيء الباطل؟ لأجل ذلك النبي عليه السلام وعظ الناس وبين لهم أن كل شرط ليس في شرع الله فهو باطل، فهو باطل. والأصل أن النبي عليه السلام معصوم وما يفعله هو الحق، وإن لم يتبين لنا الحكم. وإذا كان في مصلحة نح زي ما قلنا لك، لو واحد اشترطت والعصمة تكون بيدي في عقد النكاح يتزوجها خوف ما تصبح مثلا فاسقة ربما ترتد، أو ثم بعد ذلك يعني يلغي هذا الأمر أو يفهم الحكم الشرعي، لا بأس بذلك. إذا المصلحة طبعا اقتضت أن يعني يسكت عن هذا الشرط اللي هو باطل. من فوائد هذا الحديث أيضا استحباب إتيان الخطيب بأما بعد، قولة أما بعد، لأنها تشعر بانتقال الخطيب من موضوع إلى آخر. طب ليش هذا بيستخدموه؟ هذا كانوا العرب يستخدمونه، يعني يزيد الكلام حلاوة وطلاوة لما تقول كلام ثم تقول أما بعد، فينقلك من شيء تكون أنت في شيء فترتقي بشيء آخر، نوع من إيش يعني تزيين الكلام، طيب مطلوب. أيضا قالوا أنه لا كراهة في السجع في الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا تكلف، لا كراهة في السجع في الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا تكلف، لما قال النبي عليه السلام وإن كانت 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، كلها على إيه؟ على سجع واحد. هذا إذا كان من بدهي يعني ما هو في تكلف لا بأس، لكن في ناس اليوم بتكلفوا كل كلماته من بدايتها لنهايتها تكون إيش سجع واحد، يعني يبهر السامعين وكأنه كذا، لا هذا يصبح يعني من البيان لا سحر. فإذا كان بدون تكلف وخرج هكذا لا بأس، أما التكلف لا يجوز لا ينبغي. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر في مسألة الشرط في البيع، الشرط الجائز في البيع. فعن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فأعيا، يعني عجز وضعف هذا الجمل بسبب السير الطويل، وهذا كان في رجوع من أحد الغزوات وضعف عن أن يسير مع القافلة، أصبح يتأخر والقافلة تسبقه. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، طبعا هو أراد أن يسيبه يعني يتركه، أراد أن يسيبه يتركه ويركب مع أصحابه ويترك هذا ويسيب. طيب هل هذا يشبه السائب المنهي عنها في الجاهلية؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، كان في الجاهلية يتركون الناقة أو الجمل يسيبوها يتركوها، إذا طبعا قامت بشيء من الطرق اللي يطلبونه ثم يسيبونه، وهذا فيه عرضة لها للهلاك، يعني الإنسان ينفع ينتفع بها ويبيعها، يسموها هذه السائبة. هذا ليس من هذا الشيء، لأن هذه كانت ضعيفة ولا فائدة ولا نفع منها. والحيوان هكذا لما يكون ضعيف ولا فائدة ولا نفع منه سيبه، لأنه بقاء يكلف. طيب ليه ما ذبحوا وأكلوا؟ قالوا أنه أكل أو لحم الضعيف هذا والعاجز يكون يجمعه طيب، فقال نتركه يموت لوحده وأكله. فالإنسان لو كان عنده مثلا دابة يسيبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الهرة لو تركتها، لكن لو حصل مثلا عنده حمار وكسرت إحدى قوائمه هذا يقتله، ما يبقي هكذا يسيبه، لأنه سيتعذب ربما يموت، يجئ يعني يفعل أريح والأحسن مع هذا الحيوان. فأراد أن يسيبه ويتركه لأنه نفع فيه ما ينفعه. فالنبي عليه الصلاة لحقه، وكان النبي عليه الصلاة دائما في آخر يتفقد آخر القافلة، فلاحظ على جابر أن هذا الجمل ما لا يسره، فلحقه ودعا، فقال فدعا لي وضربه، دعا أنه ربنا يبارك له في جمل جابر هذا. والنبي عليه السلام ضربه، وكانت هذه إيش من آيات الآيات التي جاء بها النبي عليه السلام، أن هذا الجمل تحول إلى أحسن حال وسبق القافلة بقدرة الله عز وجل. بعد ذلك فصار سيرا لم يسر مثله. قال له النبي عليه السلام بعنيه يا جابر بوقية، كلمنا عن الوقية 40 درهم، وهذا ليس صيغة أمر ولكن صيغة عرض كيف يقول واحد بيعني كذا وش أمر، هذا صيغة عرض، ولا لو كان أمر كان جابر ما، لأنه قال هنا جابر قلت لا بيعنيه، يعني أتبيعني هذا الجمل؟ قلت لا. في رواية بل أهبه، يعني أراد أن يهبه للنبي عليه السلام، يعني النبي عليه السلام له فضائل كثيرة، فقال أنا أعطيه هكذا بدون بيع. ثم قال بيعني، عاد وكرر، فبعته بأقية، بعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، أو حملانه إلى أهلي، أي اشترط عن النبي عليه السلام أنا أبيعك بشرط أن أتبلغ عليه إلى أهلي في المدينة. شوف هذا بيع بإيش؟ بشرط. فقبل النبي عليه السلام هذا الشرط، فلما بلغت أتيته بالجمل، بعد ما نزل حمله لأهله جاء إلى الجمل إلى النبي عليه السلام أعطاه، والنبي عليه السلام هنا فنقدني ثمنه، يعني أعطاني الأوقية. هنا حصل البيع لكن تم تسليم، هنا بيع مؤجل بمؤجل، وهذا لا بأس به، دين بدين، يعني اشتريت منك شيء لا أنا دفعت لك ولا أنت إيش سلمتني الإبضاع، دين بدين لا بأس، إذا كان بالذمة ما في بأس، المهم يكون شيء معلوم كان مر معنا، ما يكون في غبن ولا في مزابنة مجهول معلوم وهكذا. قال ثم رجعت فأرسل في أثري، بعث إليه وقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، ما كستك من المماكسة وهي المكالمة بالنقص من الثمن. معنى المماكسة المكالمة بالنقص من الثمن، المناقصة في الثمن، المناكسة المناقصة في الثمن، ما كسه شاحه لأجل إنقاص الثمن. إذن هذا لما النبي عليه السلام قال بيعني، قال له لا، قال بيعني هذا شو اسمها؟ أنت لما جيت واحد قل له بيعني هذا، قلت لا ما بدي أبيع، بيعني يا رجل. فأ أو تقول له بكم بكذا، تقول له لا بكذا. هذه المجادلة إحنا بصير عندنا اليوم مفاصلة، هذه المماكسة. مماكسة ينقض أنقص والمكوس لا يدخل صاحب مكس الجنة. مكوس شو يعني المكوس؟ الضرائب الجباية اللي كانوا يفرضوها قديم أعوان السلطان وإلى اليوم يفرضوا مماكسة على البائع على البضاعة التجار لما يدخلوا. شو يعني مماكسة بمكسوهم؟ يعني بينقصوا من ثمن يأخذوا العشر أو كم ما أدري كم كانوا يفرضون. التاجر معاه بضاعة قيمة 100,000 ورح بيأخذ منه كم؟ 10 مثلا. طب شو بأي وجه حق أخذت هذا الشيء؟ هذا حرام، الضرائب حرام لا يجوز منهي عنها. فبيأتوا بماكسوا ويأخذون هذه المكوس هذه الضرائب. إذن المكس النقص، يعني بيأخذوا المكوس فبنقصوا من قيمة السلعة أو يعني من المال اللي يريد يحصله. لذلك هذه الضرائب طبعا ترفع سعر البضائع. التاجر من وين بده يحصل الفرقية؟ من الناس. ولو ما في ضرائب كان البضائع إيش تكون؟ أرخص. لكن وجود هذه الضرائب أو هذه الجمارك بسموها اليوم هذا زيد في السلع. هذا فيه نوع من أنواع الاستغلال، استغلال الناس إنه بحاجة، بحاجة إلى سيارة تقدمها من الخارج بحط عليها إيش؟ جمرك أو ضريبة أو مدري إيش، أو تدفع كل فترة فترة ضريبة. اللي بيشتغل على السيارة على في محل مطالب في كل سنة يدفع ضريبة. طب مقابل إيش هذه الضريبة ندفعها؟ تأكلت من عرقي لكن خذ زكاة. نعم هذا فرض مفروض، أما شيء آخر فهذا هو المكس. المماكسة يعني فيها نقص. فقال له أتراني ماكستك لأخذ جملك؟ إن هل أنا فعلت هذا لما قلت لك بعنيه ثم بعنيه لأنقص من الثمن وهو يساوي أكثر؟ لا ما فعلت من أجل ذلك. خذ جملك ودراهمك فأولك. النبي عليه السلام يعني كأنه علم أنه جابر رضي الله عنه أحب هذا الجمل بعد ما طلب عليه ودعا له صار وبحاجة إليه ما عنده لهذا. كان جابر رضي الله عنه يعني ترك أبوه لما مات ترك له إيه في هذه الحادثة لما سأل النبي عليه السلام تتزوجت؟ قال له نعم تزوجت. قال له ثيب ولا بكر؟ قال له لا ثيب. قال له لا هل لا بكر تداعبه أو تداعبه؟ ليش ثيب؟ أخذ ثيب، الواحد بيأخذ دائما بكر هذا الأفضل. قال إنه أبي لما مات ترك لي خوات فأردت يعني بهذا أن تقوم بحال بإصلاحه. فدعا له، هذا من فقه. شوف كيف يعني صبر نفسه أو يعني هضم شيء من ما يريد من أجل تربية خواته. ومن كانت له أخت أو أختان أو ثلاثة أو بنتان أو ثلاثة أدبهن رباهن علمهن زوجهن كن له سترا من فضائل عظيمة. فالنبي عليه السلام أكرمه ورد له، أبقى الدراهم عنده ورد له إيش جمله، وأراد أن يعني يبعد إذا كان ظن جابر أنه ما كسه، لأنه هو كان أولا يريد أن يسيبه ثم لما انطلق رغب فيه، ثم لما النبي عليه السلام قال بيعني قال لا، قال ثم بيعني. فما أحب النبي عليه السلام أن يظن أنه ما كسه ويريد أن ينقص شيء من ثمنه، فرد له الدراهم أو أبقى عنده الدراهم ورد له الجمل. هذا من كريم إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كان جابر ذو حاجة ومحتاج لهذا الشيء. لا بأس لي، لا بأس. ما يستفاد من الحديث المهم لا يجحد ولا يأخذ مثلا أو يعني يكذب عليه يقول هذه لا تساوي، لماذا تبيع بكذا، هذه أنقص. لا يعني لأنه مسامش كل الناس معهم المال، وفي ناس بتفرق مع هذا الشيء الصغير على الصغير على الصغير، فيقول هل تنفع بكذا أو لا تنفع بكذا. ما فيها بأس إذا كان طبعا ما فيها ضرر. يمكن التاجر يقول لك والله بنضر، هناك ما تستطيع أن يعني لا ضرر ولا ضرار. أولا أن الأحسن للقائد والأمير أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظارا للعاجزين والمنقطعين، هكذا كان النبي عليه السلام رحمته بالقافلة أو بالجيش يبقى، وإذا ما استطاع يوكل من يبقى دائما آخر الجيش حتى يشوف من يعني حصل له شيء، هذه قافلة جيش يمشي ما يدري يعني هم يحتاج من يرتب حاله. ظهور آية من آيات النبي عليه السلام حيث أتى هذا الجمل العاجز متخلف وضربه فسار سيرا حسنا ولحق الجيش بهذا، هذه الضربة طبعا ضرب غير مبرح. أيضا في جواز البيع والشراء من الإمام لرعيته، أن الامتناع على النبي عليه السلام لم تنع جابر قال لا في مثل هذه القصة لا يعد إثما وعقوقا وتركا لطاعته، ما يعد هذا لأن السياق مفهوم عرض مو مفهوم أمر، فهي ليست على وجه الإلزام والتحكيم وإنما على وجه التخيل والترغيب، كما في قصة بريرة حين شفع إليها أن ترجع إلى زوجها مغيث قال سألت أتأمرني بذلك آمر ولا شافع، قال أنا شافع، قالت ما أريد لا حاجة لي به. ففهم الصحابة أن مثل هذه الأشياء لا تلزم الإجابة وإلا لكانوا أسرع الناس إلى الامتثال، يعني أحيانا ربما ولدك يقول لك لا، لا تقول له والله عقيت وأنت كذا أوصل، قال لا لأنه فهم من سياقك أنك ما تأمر من باب الإيش التخيير، وليست كلمة لا إنه عاق، ربما أنت لو قلت لوالدك لا ما هو أنك عاق ولكن أحبا يعني من باب أن عرفت أن هذا لا يقصد به الإلزام، لا يقصد به إيش الإلزام. طبعا يجوز الاشتراك بأكثر من شرط من جهة الباع والمشتري، وفي خلاف طويل لا نريد ذكره، الجمهور قالوا يعني لا يشترط وهذا الشروط يعني لا تصح في البيع، وردوا على حديث جابر بأن هذا يعني ما قصد به النبي عليه الصلاة والسلام البيع، إنما قصد أن يتصدق على جابر بطريقة يعني غير مباشرة، واستدلوا بأحاديث منها نهى عن بيع وشرط ولا يحل شرطان في بيع، فحصل خلاف. لكن الراجح كما في رواية عن أحمد رجحها شيخ ابن تيمية ابن القيم أنه يشترط لا بأس إذا كان فيها نفع، سواء شرط واحد أو اثنين أو أكثر، سواء من جهة البائع أو المشتري لا بأس. وأما حديث نهى عن بيع وشرط فضعيف، ضعف ضعيف جدا، نهى عن بيع وشرط الحديث ضعيف. وأما حديث لا يحل شرطان في بيع، مقصود بها الشرطان هنا البيعتين في بيع، بيعتين في بيعة أو بيع العينة، هذا المقصود في الحديث، أو من يقول هذه بنفس البيعة، هذه نقدا بكذا وتقصيدا بكذا بنفس البيعة، فبعضهم يحول من النقد إلى التقصيد يصير بيعتين. وأما حديث نهى عن الثنية إلا أن يعلم، الاستثناء نهى عنه إلا أن يعلم، لا يجوز اشتراط شرط في البيع بدون أن يكون معلوم، لابد أن يكون معلوم شيء معروف، يعني واحد يقول كل هذا القطيع بعته لك إلا شاة واحدة ما علمها ما بينها ما بيشوف، مش بقول لك علمتونا أنه الاشتراط وأنه استثناء، نعم لكن لابد أن يكون هذا الشرط أو هذا الاستثناء ماذا معلوم. إذا نهى عن الثنية يعني الاستثناء إلا أن تعلم، فردوا على الجمهور في هذا، والراجح ما ذهب إليه كما قلنا أهل العلم من المحققين من أهل العلم. نعم اقرأ الأخير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب، ولا تناجسوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، ولمسلم لتكتفئ ما في صحبتها.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قلنا الحاضر هو صاحب الحضر والساكن في المدينة والقرية، والباد من هو يسكن البادية، أن يبيع هذا لهذا، لأنه فيه إيش يعني غرر تغرير واستغلال. كذلك ولا تناجش، تكلمنا عن النجش أنه يقصد بها الزيادة عند لرفع الثمن يوقع غيره في هذا الأمر فيغرونه، هذا النجش حرام لا يجوز إذا كان في اتفاقية. ولا بيع الرجل على بيع أخيه، يعني السوم نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه بعد تمام العقد، يعني دخل البائع المشتري و أو البائع باع ثم يدخل آخر قل لا تبيعه أنا عندي بك كذا وكذا، فنهى عن بيع أو يبيع الرجل على بيع أخيه، بيع اتفاق يعني دخل واتفق سواء كتبه أو شفه، فيأتي أنت تدخل وتقول لا لا تبيع فلان أنا عندي بأرخص أو عندي كذا، فيفسد البيع الأول، فهذا يسبب إيش تشاحن ونزاع. ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، الخطبة اللي هي إيش طلب النكاح وكسر الخاء خطبة، والخطبة بهذا هي إيش خطبة الجمعة بضم الخاء خطبة وبكسرها خطبة اللي هي إيش طلب النكاح. فلا يخطب على خطبة أخيه. طبعا هذا حصل اختلاف انه هل لابد ان يعني يكون قد وافقوا عليه او يعني فقط عند المشاورة او النظر، والصحيح انها طبعا تكون عند من وافقوا عليه يعني تتقدم، طبعا ما في عقد، عقد الزوجة، لكن تقدمت وافقوا فانت تأتي وايش تتقدم لهذه الفتاة، هذا لا يجوز. لكن فتى معروف أو كذا وذهب فلان وذهب فلان وانت قلت لزوجتك اذهب اخطبيها للولد، فهنا يعني يتخير أهل الفتاة بهذا وهذا، لأنه كما قلنا حديث فاضل القيس جاءني أبو جهم ومعاوية هذا جاء وهذا جاء ما قررت هنا، فقال لها كذا وهذا كذا، لكن إذا قررت ووافقت على فلان طبعا ما في عقد ولا شيء، هنا لا يجوز تدخل وتفسد هذا الشيء وتقول هذا أكفى هذا أحسن هذا شيء، هذا لا يجوز إلا إذا كان صاحب الخاطب الأول أقاله أو أذن له أو هو ترك، هذا ما بس. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، أي تطلبه وتشترطه، هنا هو يعني العقد هذا يشبه عقد البيع والشراء، عقد الزواج يجوز فيه الشروط يرحمه، فهذا الشرط باطل ولا ما هو باطل؟ باطل. ولا تسأل يعني تشترط المرأة طلاق أختها، يأتي شخص يجد ما شاء الله يعدد وتأتي هذه الثانية تقول أنا أقبل بالزواج منك بشرط إيه؟ اطلق الأولى، وهذا يحصل، وهذا شرط إيه؟ باطل فاسد ظالم، لتكفئة أو لتكفأ ما في إنائها أو ما في صحفتها، أي لتفرغ ما في صحفتها وتمنع عنها الرزق الذي ساقه الله لها. شوف كيف اليوم اللي ما يعني كأنهم تقول الواحد أنا ما بستغنى عن الزواج وهذا ما هو ضروري، وليش البنت تتزوج وسعن صغيرة ولما تكبر هذا عد رزق، إذا ما يأتي الرجل أو الشاب ويطلب يد الفتاة ها فهذا يعتبر صح عندها نقول إحنا طبق فارغ، فلما يأتيك من عند الله رزق ليمتلئ هذا الطبق، اللي برفضه إيش؟ ما هو عاقل ولا سوي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فإيه؟ فزوجوه. أنت أيتها الفتاة، أنت طبقك فاضي فارغ مش مرزوقة، لما يأتيك هذا الرزق كيف ترفضي؟ هذا غلط، هذا منكر، وهذا يخالف هدي النبي عليه السلام اللي كان يأمر الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج. ما قال النبي عليه السلام لا صغيرة ولا كبيرة، ما حدد، بحسب طبعا الحال. ما هو طبعا تزوج أي إنسان ولا تزوج أي فتاة، لكن إيش؟ والشرع ما وضع سن، حتى لو ما كانت بالغة ما وضع الشرع سن. النبي عليه السلام تزوج عائشة قبل وهي 6 سنين قبل أن تبلغ. هذا الزواج، هذا الرزق، سكينة جاء لهذه البنت، رحمة، لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أصبحت يعني صحفتها إناءها فارغ زي العاري، جاء من يكسيك ترفضه مجنون، صحنك فاضي وعبنا لك فيه رزق تكفأ أو ترفضه مجنون. الآن هذه المرأة ما شاء الله الحمد لله ما رفضت، أخذت هذا الرزق، تأتي غيرها تريد أن تعريها، يعني هي لبست تريد هذه تشترط عراءها اللي هو إيش؟ إكفاء ما في إناءها. ظلم ولا ما هو ظلم؟ ظلم. أنت الآن تزوج وعلى الرجل أن يعدل بينكما، أما أنت تشترط أنه الأولى أنها كذا وكذا، أو ربما تزوجت، وهذه صورة، الصورة الثانية تتزوج وتبقى إيش؟ يعني تحاول طول المدة أنها تكره زوجها بالأولى. وكثير قصص بنسمع إنه لما تزوج الثانية ترك الإيش؟ الأولى. كذب. هذا بيحصل من الناس قليل الدين، أو هذا لأنه تزوج لأنه إيش؟ كما يسمونه عينه فارغ. الذي تزوج من أجل الدين والله ما تزداد هذه إلا مودة في قلبه، وهذه مودة، وهذا خير عظيم، ولا يحس إلا من جر، ولا يشعر به إلا من ذاقه. أما هذا لا يؤخذ بحكمه لأنه ما جرب هذا الشيء. وهذا خير ونفع للمرأة في جميع الجوانب، التعدد نفع للمرأة في جميع، المرأة الأولى طبعا اللي بتزوج عليها زوجها بقولوا عنها، اللي بتنظلم، اللي بتصبح مسكينة كذا وكذا وكذا من الكلام الفارغ اللي بيسمعه من أفواه ناقصات العقل والدين والأخلاق. لا أبدا، ما شرع الشرع شرعا إلا وفيه المصلحة الكاملة التامة. وهذا شرع ومشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. سنة والبعض يراها واجب ولا لا؟ سنة. فهو يعود الإنسان مع الأسف الشديد الشيطان دائما الإشي الخير إله، الشيطان طبعا بخليه إيش؟ إنه هذا منه الشر. والإشي الشر الشيطان شو بيشتغل؟ إنه يخليه إيش؟ فيه كل الخير. تبه شو الشياطين، وأنت عاد بإيمانك بيظهر، هون بيظهر الإيمان إنه الإنسان يطيع الشيطان ويسمع كلامه ولا يطيع الرحمن يسمع كلامه. الشيطان أي شيء فيه خير للإنسان بحاول يعجز وحاول يعني ينفره ويحاول يبعده، وأي شيء فيه شر يحاول إنه. الآن الشيطان بشغال على النساء، لا إحنا في العصر لا تتزوج، ليش الزواج؟ صرنا نسمع هذه النغمة، ليش الزواج؟ لا تتزوجين فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. وفي كثير نساء قبلنا من هذه الفكرة الشيطانية صارت ما تتزوج، هيها ما شاء الله المجتمع فتح لها، بطل حد ينكر، والمجتمع هي صار يعلمها وبتاخد شهادة وبتشتغل وبتسوق سيارة والعياذ بالله، ثم تسافر اليوم إلى أماكن بعيدة وتشتري وتفعل وتقوم. هذا قديما كان مين يقوم فيه؟ جلب الرزق والسفر وهذا الرجل يوم خلاص صارت مثل الرجل، وهذا كله في الحقيقة دمار على المرأة، شعرت به الآن أو ستشعر به غدا. لو تفقه حديث أو ولد صالح يدعو له كان ما فكرت هذا التفكير، ولد صالح حديث إني مكاتر بكم الأمم، حديث إنه يحب الودود الولود، حديث كثير يعني الولد يتقرب إلى الله بطاعتك. غدا لما تكبرين مين الآن الأخ ما فاضي، الأم والأب إيش الله يرحمهم، والأخ والأخت تزوجوا وخرجوا، من سيبقى لها لما تصل الستين والسبعين؟ لو في أولاد يتقربون إلى الله في طاعتك، هذا لا يوجد إلا في الإسلام، لكنهم يريدون أن يجعلون مثل الكفار، الكفار دولة وبتعطيهم عجزة وهذه وأسلاء وصرف وتأمين وأشياء ومشي، وهم يعيشون في مهانة وبيجيبوا تقارير مخزية مفضعة مفجعة، معاملة بيشتغلوا في هذا مع شوف كيف بيعاملوهم صورينهم حتى معاملة مهينة، يعني الحيوانات ما بيعمل لا تعامل، تقول لك خليه يموت يعني بدفعوا بلقوا من السرير هذا الكبير السن ما في حدسة، وإذا مات مين بدي يقول والله هذا فلان قتله ومقتل أصلا مات ريح. بينما هذا لو في الإسلام هذا معزز مكرم، وهذه المرأة معززة مكرمة، ونحن كنا نراه في بلاد الكفر تنزل يعني بصعوبة شاقة حتى تأتي بالأكل تأكله ما في حد عندها، فخليها هذه التي لا تريد الزواج ويبقى عارية ويبقى إناها دائما إيش فارغ والعياذ بالله. فقال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. من فوائد هذا الحديث طبعا مرت معنا مسألة الحاضر والباب، تحريم خطبة النكاح على خطبة أخي حتى يعلم أن الخاطب رد طلبه ولم يجب، لما تسبب الخطبة على خطبة الغير من العداوة والبغضاء والتعرض لقطع الرزق. ثانيا تحريم سؤال المرأة زوجها أن يطلق أختها، ما بنقول ضرتها، أن يطلق أختها، إلا لو هي مكانها تحب هذا الشيء ما تحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن تحريم سؤال المرأة زوجها بطلق أختها أو توغير صدره عليها أو الفتنة بينهما ليحصل بينهما الشر فيفارقها، فهذا حرام لما يحتوي عليه من المفاسد الكبيرة من توريث العداوات وجلب الإحن وقطع رزق المطلقة الذي كني عنه بكف ما في إنائها من الخير الذي سببه النكاح وما يجبه من نفقة وكسوة وغيرها من الحقوق الزوجية. فهذه أحكام جليلة وأداب سامية لتنظيم حال المجتمع وإبعاده عما يسبب الشر والعداوة والبغضاء. ما في شرع الإسلام شرع إلا إيش لرفع النزاع وإحلال مكان المودة والخير والوئام بين الناس. نكتفي بذلك من الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع الأسف أصبحوا اليوم يبحثون على الزوجة اللي تصرف على زوجها، وهي اللي يعني في الحقيقة هي اللي سببت لنفسها هذا الشيء، لأنه هي الآن استرجلت والمجتمع فتح لها الدراسة فدرست واشتغلت وصبح لها السياقة فساقت، فأصبح الرجل يعتمد عليها في كل شيء، مطلوب منها تحضر له كل شيء، هو فعلا جالس وهي يعني تعاني من هذا الشيء، لكن لا تظهر هذا الأمر. صلى الله السلام والعافية. نفس لا، هذا المقصود فيه انه البيع هذا يكون بيع واحد، انه نقدا كذا وتقسيطا كذا.
يعني سيارة مثلا نقدا
مبلغ
شكيت
مبلغ، هذا مش شرطي، لا مش بيد بيد. لا تعرف انه هذه بعشرة اذا نقدا، واذا تقسيطا بعشرين مثلا. انت بالبداية تعرف وتتجه الى بيع واحد. في ناس بيسوي ايش؟ بيتفق على النقد وبعد بحوله التقسيط. في بصيروا هيك بيعات بتفق نقد أول شيء، بعدين بيقولوا لا حول لي يا تقسيط. هذا لا يجوز. كأنه بده يكسب بداية سعر وبعدين يحوله لسعر ثاني. هذا صار بيعتين في بيع. هذا المقصود. وفيك. ها؟
يعني مثلا عند مصانع
طويلة
أو ما عنده أخلاق،
لما بده يحسن وربي أخلاقه لابد. لا هذه سيئة الخلق، ما يزوجها حتى يربيها. لكن أحيانا ما بيعرف الأب، يعني بيظهر هذا أصلا متى، يمكن مع زوجها. فالأب إنه دوره مع الزوج إنه يحاول يعني يطروها على الحق أطر يعني. لكن ممكن يقول له والله أنا بنت شوية يعني لسانها طويل، أنت حاول
حاول له شوي شوي وأنا معاك. كان الأب الآن وين بنت